السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، فيعني هنتكلم النهاردة باذن الله عن سورة هود اللي هنسمعها باذن الله الليلة في صلاة التراويح. سورة هود يا جماعة قبل ما ندخل فيها عايزين نتكلم كلمة بسيطة بس. المعجزة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم عملها دي عملها ازاي؟ العالم كله الكفر قبل المسلمين منبهرين بالانجازات اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر يعملها في 23 سنة بس. ازاي جزيرة العرب المتشرذمة دي تحولت الى اقوى قوة عظمى في العالم، اخضعت العالم كله تحت سيطرتها في خلال سنوات معدودة؟ ازاي رعاة الاغنام دول بقى كل واحد منهم حاكم دولة من البلاد العظمى في العالم؟ ازاي هذا الامر؟ ازاي الفارس والروم دفعوا الجزية للمسلمين في برهة لا تساوي من عمر الزمن شيئا؟ كيف حدث هذا؟ يا جماعة الموضوع مش عايز تفسيرات كتير ولا عايز كتب، هما كلمتين. الرسول عمل حاجتين، او بمعنى ادق حصل حاجتين، الاتنين دول هما سبب المعجزة. رقم واحد القرآن، رقم اتنين التربية. التربية بالقرآن، هما دول الكلمتين اللي بسببهم طلع مصعب وعمار وسلمان وابطال ابطال قيادة العالم الى الله سبحانه وتعالى. التربية والقرآن. اللي عايز منكم يبقى صحابي او يقترب من درجة الصحابة يبذل قصارى جهده في علاقته بالقرآن وفي التربية من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. عشان كده الحاجتين دول بالذات هم اللي ربنا قال لرسول الله اوعى تشيل عينك من عليهم. التربية في سورة الكهف وصى بالصحابة قال له ايه؟ ولا تعد عيناك عنهم، اوعى تشيل عينك من عليهم. ده الام ما تقدرش انها تعمل كده مع اولادها، لا، ده انت تبقى مع دول اكتر من الام مع اولادها. خليك متابعهم دايما. ده الرسول كان بيخرج في جوف الليل يا جماعة الساعة 2 بالليل يشوف الصحابة بيقوموا الليل ولا لا، ويجي تاني يوم: يا ابا بكر لماذا تخفض صوتك في القيام؟ يا عمر لماذا ترفع صوتك في القيام؟ يا ابا موسى لو رأيتني وانا استمع اليك البارحة. اهدى. الرسول بيخرج الساعة 2 بالليل عشان يشوف الصحابة اللي بيربيهم بيستجيبوا الكلام ولا لا، وبيبكوا في القيام ولا لا، وصحيين من بدري ولا لا. هي دي التربية اللي طلعت الصحابة يا جماعة. يبقى لا تعد عيناك عنهم. الحاجة التانية القرآن، اوعى تشيل عينك من عليه. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه. اوعى تشيل عينك من على القرآن. احنا اتيناك القرآن العظيم، اوعى تمد عينك للدنيا بعد ما القرآن جالك. خلي عينك على القرآن باستمرار. يبقى ربنا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلي عينك ليل نهار على الصحابة وعلى القرآن، اي التربية بالقرآن. يا جماعة بتوع الحرف بعشر، الحرف بعشر حسنات ده كلام رسول الله، ولكن اللي كل علاقته بالقرآن ان الحرف بعشر حسنات اولئك عن الفهم لمعزولون. دول يا جماعة ما يقدرش يفهموا كلام ربنا. ليه؟ لانه بيقرا وخلاص. انما اهل التدبر والتفكر والتذكر والفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى هم دول اللي بيحصلوا فهم كتاب الله. هندخل النهاردة في سورة هود، ومن اول ما هندخل في سورة هود طوفان من الربانية هيجي في وشنا. سورة هود من اكتر المواضيع اللي بتتكلم فيها الربانية، ازاي الله هو محور ارتكاز كلامك وفكرك وسلوكك وحياتك ومشاعرك. ازاي انك انت قلبك عايش مع الله، حياة القلب مع الله من اولها كده. الا انهم يستغشون، الا انهم يثنون صدورهم، بيوطوا كده ويتنوا في نفسهم كده وينكمشوا في نفسهم ليستخفوا منه، كأن ربنا مش شايفهم. سامع؟ الا حين يستغشون ثيابهم، لما بتناموا والدنيا بتبقى ضلمة وبتتغطوا بالبطاطين والحدة بتاعتكم، يعلم ما تسرون وما تعلنون، انه عليم بذات الصدور. مفيش خاطرة بتيجي في صدرك وانت نايم في ليلة من الليالي طول عمرك الا الله سبحانه وتعالى يعلم. يعني مش يعلم الاحداث ويعلم اللي بيحصل ويعلم القعدة دي، ده حتى وانت نايم بيعلم حالك، لا، ده الخواطر اللي بتيجي على صدرك وانت نايم طول عمرك عمرك كلها ما فلتتش منها خاطرة واحدة من علم الله. وبعدها: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ايه يا جماعة ده؟ يعني مليارات المليارات من مليون نوع كائن حي ربنا خلقه على الكرة الارضية، مفيش نملة في يوم من ايام التاريخ كلها ربنا نسى رزقها، ما فلتش منه رزق نملة ولا حشرة من مليارات المليارات من الكائنات من يوم ما خلق الارض لغاية الوقت دي. ايه الربانية المبهرة اللي في الاول ده، وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء. يعني ايه؟ يعني شايفين الخلق العظيم ده؟ ربنا بيقول لك ايه؟ سبحانه الذي خلق الازواج ايه؟ ها؟ كلها كلها، مفيش حاجة اعجزت ربنا ان هو يخلقها، مفيش حاجة صعصت على ربنا، مفيش حاجة صعبة على ربنا، خلق كل حاجة، خلق ولم يعجزه سبحانه وتعالى، ولم يقف امام قدرته اي شيء، فمفيش حاجة فلتت من قدرته انه يقدر ان هو يخلقها. شايفين البداية الرهيبة القوية لهذه الصورة يا جماعة؟ عشان كده الصورة تسمى صورة ايه؟ صورة هود. ايش معنى صورة هود؟ هود يا جماعة كان بيحارب مين؟ كان واقف في وش مين؟ دون عن باقي الانبياء، في وش قوم عاد. عاد دول ربنا وصفهم في القرآن بيقول لهم ايه؟ اتبنون بكل ريع آية تعبثون. عارفين لما عدوا على نوادي الفيديو جيم والحاجات الاجهزة الغريبة اللي ممكن تحس ان معظمها اصلا ملوش اي لازمة. اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. معامل ومستشفيات ومعاهد عشان يحاولوا يوصلوا سر الحياة عشان يخلدوا في الدنيا. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. زي امريكا الوقت بالظبط كده، لما تروح تضرب بلد 24 ساعة طيارات بقنابل القنبلة بتعمل حفرة ما تعرفش كم كيلو في الارض. واذا بطشتم بطشتم جبارين. خدوا بالكم، ده سيدنا هود واقف لوحده قدام الخيلمان ده كله، قدام امريكا، قدام عاد الاولى. وربنا قال عاد الاولى عشان في عاد الثانية اللي هي امريكا، اللي هي وصف حرف العاد الاولى. كل كلمة بتوصف بها عاد الاولى هتلاقيها منطبقة على امريكا. فاتقوا الله واطيعون. واتقوا الذي امدكم بما تعلمون. امدكم بانعام الثروة الحيوانية وبنين، العدد البشري المهون 240 مليون. وامدكم بانعام وبنين وفواكه وايه؟ والثروة المائية والثروة الزراعية وجنات وعيون. الثروة الزراعية والثروة المائية، كل حاجة في امريكا، كل الخيرات في امريكا، القدرة والامكانيات. شوفوا بيقول لهم واذا بطشتم بطشتم جبارين، وواقف قدامهم لوحده بيقول له ايه؟ فرد عليهم بيقول قولوا ان نراك الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. ده انت واحد من الخزعبلات بتاعتهم كده، الاصنام بتاعتهم دي يعني مسك كده ولا حاجة، عفريت من العفريت بتاعتهم مسك. قال لهم قال اني اشهد الله، وقف لوحده في وش القوة العالمية ده كلها في وش امريكا، قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما تستنوش عليا يوم واحد بس، هاتوا كل قوتكم ايه وكل النووي بتاعكم وكل البيولوجي بتاعكم وكل الكيماوي بتاعكم وكل الثروة البشرية بتاعتكم ثم لا تنظرون اني توكلت على الله. يا سلام يا رب. شايفين اليقين والتوكل بيدي قوة شكلها يا جماعة؟ اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. ناصيتي بيد ربنا وناصيتكم بيد ربنا سبحانه وتعالى. مفيش زي الاية دي في القرآن، ثلاث ايات بس. الاية ده هي واية على لسان سيدنا نوح، واتلوا عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، ما عدتوش قادرين تستحملوا الوعظ اللي انا بوعظ الناس بيه وخلاص عايزين ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون. الاية التالتة على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الاعراف، الهم ارجل يمشون بها، شوية الاصنام اللي انتوا قاعدين تسجدوا لها دول، ام لهم ايد يبطشون بها، ام لهم اعين يبصرون بها، ام لهم اذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. شايفين اليقين الهائل يا جماعة؟ اليقين ده سيدنا هود جابه منين؟ جابه من الثلاث ايات اللي احنا قلناهم في الاول، جابه من التربية الايمانية اللي ربنا ربها له. المعاني بتاعت الثلاث ايات ده هي اللي بتصور عظمة ربنا المطلقة. المعاني ده هي لما دخلت في قلبه جه اليقين اللي وقفه في وش الدنيا كلها بدون ادنى خوف. عشان كده اللي اسمها سورة هود بقى، عشان اليقين الهائل اللي صدر من سيدنا هود في مواجهة هذه القوة العظمى الغاشمة. فكأن ربنا بيقول لنا خدوا بالكم من الموقف ده اهو بالذات. ليه برضه اسمها سورة هود؟ لان سيدنا هود ما خافش من مين؟ من امريكا. وفي سورة في القرآن تاني اسمها سورة الروم اللي هم اوروبا الوقتي. يعني سورة الروم ربنا بيقول لنا ما تخافوش من اوروبا، هيمنة امر اللي على كل شيء. كأن ربنا بيقول لنا اوعوا تخافوا من امريكا ولا اوروبا، لان هيجي يوم القوتين دول المسلمين هيخافوا منهم من 1400 سنة، وربنا بيقول لنا ولا دول يسوا حاجة قدام قدرة ربنا سبحانه وتعالى. بالنسبة يا جماعة الموقع وزمن نزول سورة هود، فهي نزلت بعد عام الحزن. عام الحزن كما يقول ابن هشام في السيرة كان قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني يونس وهود ويوسف كانوا في المرحلة الخانقة اللي قبل الهجرة على طول، فبيسيطر عليها جو الازمة وجو الخنقة وجو الصحابة مش عارفين يعملوا ايه. فعشان كده هنتكلم دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى اهداف السورة ديت ايه، غير ان السورة دي نزلت بعد سورة يونس. نزلت بعد يونس. سورة يونس ربنا ختمها بقول الله ايه، واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله، يبقى بتتكلم عن حكم الله. سورة هود كلها حتى اذا جاء امرنا وفرت النور، ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه، فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها، لما جاء امرنا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. يبقى كلها مجيء الامر بقى مش الحكم. يبقى الحكم يونس بعدها الامر. ايه الفرق بين الحكم والامر؟ حكمت المحكمة بغرامة فلان الفلاني 1000 جنيه، الحكم صدر بس لسه ما تنفذش، بعد شهر تنزل قوة تنفيذية تنفذ الامر. يبقى سورة يونس الدرجة اللي بعدها تتكلم عن حكم، الدرجة اللي بعدها الامر بقى. كأن ربنا بيقول النبي خلاص اتى امر الله فلا تستعجلوا، خلاص هي خلاص ما عادش في وقت والتمكين هيجي. بعد سورة يونس سورة يوسف اللي بتتكلم عن ما بعد التمكين، يعني الحكم الخطوة اللي بعدها الامر اللي هو مجيء التمكين، الخطوة اللي بعدها سورة يوسف اللي بتتكلم عن ما بعد التمكين. ايه موضوع سورة هود يا جماعة؟ موضوعين. الموضوع الاولاني، خدوا بالكم احنا بنتكلم في القرآن المدني كان معظم كلامنا الرسالة والقضية والجهاد وبناء الدولة، الكلام ده كان بيطغى على كلامنا غصب عننا، هو ده موضوع صور. لما هنتكلم من يونس للإسراء اللي هو شوط اخر المكة هيطغى على كلامنا كلمة الدعوة. ليه؟ لان الصحابة كانوا كلهم بقوا دعاء خلاص، 80 داعية الى الله، الرسول ربى 80 راجل في 13 سنة، فهو ده كان وقت الدعوة ووقت نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. فهتلاقوا برضو لسه حيز الكلام الايماني نص وكلام الدعوة نص. لما هننتقل بعد كده الشوطر اللي بعده من الكهف للفرقان 10 صور، هتلاقوا الكلام بدأ يتغير. بدأنا نتكلم عن بناء صفات الشخصية الاسلامية، كل صورة بتبني صفة غير التانية، يعني كأنها مرحلة نص مكة اللي قبل ما يطلب انك تبقى داعية لسه بتتبني. لما هنرجع بقى ورا بقى للحواميم ونرجع لل 29 و30، كل الكلام باذن الله يبقى كلام ايماني بحت بقى. ده لسه الصحابة في دار الارقم من قبل الارقم قاعدين يتربوا. فخدوا بالكم من فكر القرآن في البناء والتدرج في البناء يا جماعة. سورة هود بتتكلم عن ايه؟ اول موضوع بتتكلم عنه زاد الداعية الى الله في اوقات الازمات زي اللي احنا عايشينها دي. قصص الانبياء ذكرت في الاعراف وذكرت في الشعراء وذكرت في اماكن جدا. قصص الانبياء كل ما تذكر في صورة من الصور بتركز على فترة من الفترات. صورة الاعراف كانت بتركز على بداية المرحلة، بداية الدعوة. صورة الشعراء بتركز على المرحلة الوسطى في الدعوة. صورة هود بتركز على مرحلة الاحتدام النهائي بقى، زي بالظبط ما هو في احتدام نهائي الوقت في اخر مكة، بتركز على مرحلة الاحتدام النهائي. سيدنا هود واقف اهو وفي وش قوم كلهم، بتركز على المرحلة النهائية. عشان كده صورة ساخنة جدا يا جماعة. صورة هود يا جماعة بتكلمنا عن قصة الانبياء، ولا بد هنا من وقفة عند قصص الانبياء، لان قصص الانبياء دي احنا بنقرأها في التراويح كده، بنقعد نسمعها واحنا قاعدين نتداوم وقاعدين ننام ومش حاسين بيها، رغم ان قصص الانبياء دي اخطر ذات ليك في الطريق لله. وكلا نقص عليك من انباء الرسل، ربنا ما قالش من قصص الرسل انباء، احداث عظيمة ما نثبت به فؤادك. قصص الانبياء دي نازلة عشان تؤدي دور تربوي عميق جدا. طب احنا ما بنحسش بيها ليه؟ هي قصص الانبياء ايه؟ كل قصص الانبياء في القرآن يا بطولات فعلها الانبياء، يا كرامات ربنا نزلها لهم مقابل البطولات اللي عملوها. يبقى ايه اللي ده ثبات قلب؟ لما تشوف البطولات الايمانية والدعوية والتعبدية والجهادية والتضحية اللي عملوها تقوم يبقى ليك مثل اعلى، قلبك يتشحن انك عايز عايز توصل للمقامات العالية دي، انت عايز توصل لليقين ده وعايز توصل للمقامات دي، ولما تشوف الكرامات اللي ربنا نزلها عليهم في سورة مريم، في سورة الصفات، في سورة طه، في سورة الانبياء، لما تشوف الكرامات دي يقوم قلبك يشتاق، ايوه يا رب انا عايز الفتوحات دي وعايز الكرامات دي وعايز العطاءات دي، امشي في نفس السكة. انت عايز اللي على طريق مصر، امشي في سكة مصر، فلان سافر طريق مصر خد كذا وكذا، عايزه امشي في نفس الطريق. فقصص الانبياء بتديك حماس هائل ان حياتك كلها تتقلب. زاد خطير جدا للي يحس بيه والله يا جماعة فعلا، لما الواحد في الايام اللي بيبدأ يعيش مع قصص الانبياء بيبقى فعلا الدنيا كده في وادي وانت في وادي تاني خالص. قصص الانبياء بتتكلم عن ايه؟ بطولاتهم بتحكي عن حاجة من اتنين. انا بحاول وقت ان انا اقرب لكم ايه خطورة قصص الانبياء. بتحكي عن حاجة من اتنين، يا اما بتحكي عن كيف وصلوا الى الله، يعني بتتكلم عن البطولات الايمانية والتعبدية، زي مثلا كلا ان معي رب سيهدين كده، حاجات ايمانية رهيبة. اما بتحكي عن كيف اقاموا دين الله، يبقى بطولات دعوية وجهادية، يبقى يا بطولات ايمانية يا بطولات دعوية. من النوع الاولاني هتقدر انك انت تعرف كيف تصل الى الله، مش انت عايز تصل الى الله، يعني كيف تكون انسانا صالحا. من النوع الثاني هتعرف كيف تقيم دين الله ويمكن لدين الله على يديك، يعني كيف تكون انسانا مصلحا. يعني ايات معرفة الله في القرآن بتكلمك عن هدفك اللي انت عايز توصل له، ايات قصص الانبياء في القرآن بتكلمك عن وسيلتك وطريقك اللي انت هتوصل منه، يعني كيف وصلوا الى الله. تلاقي موقف فيه مجاهدة، موقف فيه افتقار، موقف فيه علو همة في طلب الحق، موقف فيه قلب شاحنة زي سيدنا سليمان لما ذبح الخيل، موقف فيه قصر الهم على مراد الله، ماليش غير ربنا وكل الهم اللي مسيطر على النبي ولا ربنا. فتعرف من الصفات دي اما تجمعها كده كيف تصل الى الله سبحانه وتعالى. ولما تبص في بطولاتهم الدعوية بقى تشوف الربانية، تشوف ازاي نزلوا للناس وقفوا في الشوارع وما اتكسفوش انهم يتكلموا في الميكروباصات والاوتوبيسات والتاكسيات، ويوقفوا الشلل في الشارع ويكلموهم، وازاي فن الدعوة، وازاي هالدعوة، وازاي جهد الدعوة، وازاي كسبوا الناس، وازاي الاكرام اللي كان عندهم، وازاي الحلم اللي كان عندهم، وازاي الخير على الحق والقوة في الحق اللي كانت عندهم، وازاي التضحيات. تعرف كيف تقوم دين الله سبحانه وتعالى. يعني يا جماعة قصص الانبياء دي ايه؟ قصص الانبياء دي مدرسة. تخيل انك دخلت مدرسة اللي هيديك الحصة الاولى فيها سيدنا داود، واللي هيديك الحصة الثانية سيدنا ابراهيم، واللي هيديك الحصة الثالثة سيدنا سليمان، والرابع سيدنا زكريا. ده ايه المدرسة الرهيبة دي؟ اهي دي قصص الانبياء. احنا الوقت هناخد 7-8 حصص في سورة هود، كل حصة بيديها نبي غير التاني، يبقى يطلع شكلك ايه؟ مدرسة عظيمة، مدرسة لو دخلتها فعلا هتتعلم منها، يا تتعلم من سيدنا يوسف ازاي الصبر على الابتلاء والثبات، تتعلم من سيدنا داود البطولة والعبادة، تتعلم من سيدنا سليمان التضحية لما الدين انعرض مع الدنيا وازاي تجمع بين الدين والدنيا والموازنة، تتعلم من سيدنا ابراهيم ازاي ربنا يبقى اغلى حاجة عندك في حياتك، تتعلم من سيدنا موسى تعلق القلب بالله وحده سبحانه وتعالى. مدرسة. بل قصص الانبياء دي لما تيجي تهضمها كده تحس ان في مدينة اسمها مدينة الانبياء. لو طلعت من عطر بتاعها وقعدت تبص على اللي جواها هتلاقي سيدنا موسى واقف قدام البحر يقول كلا ان معي ربي سيهدين، وهتلاقي سيدنا زكريا قاعد في الصومعة شعره شاب ومراته عاقر من عندها 15 سنة وبيقول يا رب اديني ولد، وتلاقي سيدنا يوسف محبوس في السجن بقاله سنين والملك يقول له تعالى يقول ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن، وتلاقي سيدنا داود واقف على الجبل الكون كله بيسبح معاه وهو قاعد يسبح ربنا سبحانه وتعالى. يعني مدينة عظيمة، ولكن عمرك ما هتقدر انك انت تستفيد منها غير لو دخلت المدينة وعشت معاها. عايزين نعيش معاهم يا جماعة، عيشوا مع قصص الانبياء مش اقروها. انا عايز ان احنا ندخل مع سيدنا يوسف في السجن، ادخل معايا اخد فرصة لقطة انك تعيش معاه 9 سنين في السجن حد طايل، وعايزك تلف مع سيدنا ابراهيم الارض كلها وهو بيدعى ابوه وبيدعى قومه وبيدعى النمرود وبيدعى ملك مصر وبيدعى الدنيا كلها. عايزين يا جماعة ان احنا نطلع مع سيدنا داود الجبل من بعد الفجر نسبح معاه جلسة الشروق. عايزين ان احنا نلف مع الانبياء الارض. عايزين نهرب مع موسى المدين لما كان جند مصر كلهم بيدوروا عليه، نهرب معاه ما نسيبهمش. خليكم معاهم عايشهم، ولو عايشتوا قصص الانبياء هتخرجوا بايه؟ عايزين نخرج في الاخر يا بحب وحشدت اليك رب لترضى، بيقين كلا ان معي ربي سيهدين، بثقة وكيف اخاف.
بحسن ظن فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. عايزين نخرج بالمعاني الهائلة دي، المعاني بتاعت أقبل ولا تخف، المعاني الإيمانية اللي قلبت حياة الصحابة لما دخلت في قلوبهم. عايزين لما ندخل في قصص الأنبياء نخرج بإيه؟ من كتر ما تفهمها لما تمر بك اي مشكلة في الدعوة او اي مشكلة في العبادة او اي مشكلة في قلبك او اي مشكلة في دنيتك مع اي حاجة، تقوم تقف كده وتقول لو كان سيدنا يوسف مكاني كان عمل ايه؟ كان عمل كذا. طب والمشكلة دي لو كان سيدنا داود مكاني كان عمل كذا، والمشكلة دي لو كان سيدنا زكريا مكاني كان عمل كذا. بقيت فاهم بقى من كتر ما فهمت كل شيء بالقرآن. وهو ده اللي انا بقصده لما باجي ادعي بقول اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن. يعني ازاي من خلال فهم للقرآن افهم ازاي احل كل مشكلة من مشاكل حياتي. وانت بتصاحب الانبياء هتواجه كل جاهليات الارض، هتقف في وش فرعون مع موسى، وهتقف في وش النمرود مع ابراهيم، وهتقف في وش حديث مصر مع يوسف، وهتقف في وش قوم عاد وقوم ثمود مع الانبياء رضوان الله عليهم. وانت بصاحب الانبياء هتعرف ربنا سبحانه وتعالى، بس هتعرف ربنا معرفة عملية مش معرفة نظرية. لما تلاقي القمر اتشق قدامك كنت مع سيدنا محمد، ولما تلاقي البحر اتشق قدامك كنت مع سيدنا موسى، وانت بتصرخ من الفرح ما انتش عارف انت فرحان ليه. فرحان ببعية الله، ولا فرحان بنجاة فرعون، ولا فرحان بصحبة موسى عليه الصلاة والسلام. وانت خارج من السجن مع سيدنا يوسف تقول فعلا كذلك الله، وانت شايل على ايديك سيدنا يحيى المعجزة اللي ربنا ادها سيدنا زكريا تقول سبحانك يا رب كذلك الله، وانت طالع من بطن الحوت بعد ما بلعك البحر وبلعك الحوت تقول سبحانك يا من كل الكون عبيد عندك. ساعتها فعلا هتعرف ربنا. عايزين ندخل قصص الانبياء يا جماعة عشان نعرف ربنا وعشان نعرف نوصل ازاي لربنا سبحانه وتعالى. يبقى المقصد الاول ان قصص الانبياء زاد للداعية الى الله سبحانه وتعالى. المقصد الثاني لسورة هود فكرة التراك. عارفين التراك؟ التراك اللي الوقت نص الدعاء خرجوا منه، ان ربنا بيقول لنا في المرحلة الرهيبة دي بيبقى النفوس بتفلت، محدش قادر يستحمل خلاص بقى الضغط النفسي اللي عليه. فربنا بيقول اوعوا تخرجوا من التراك، اوعوا تخرجوا من الاستقامة والانضباط الضبط الشرعي للدعوة. مش نقعد نتسيب ونقعد نتشدد ونقعد ده يتشدد وده يتسيب وده يخبي حتة من الدين وده يغير حتة وده ويخبي حتة. ايه يا جماعة؟ ده دين ربنا زي ما ربنا قاله نوصل الرسالة بالضبط. عشان كده ربنا في الاخر يقول لك ايه؟ فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. تطغوا ايه يا رب؟ ده احنا غلابة، ده احنا ممسوحين، ده احنا مسحوقين يا رب. الطغيان يا جماعة هو مجاوزة الحد، كأن ربنا بيقول لك القرآن حد والسنة حد، الاتنين عاملين تراك، اوعوا تخرجوا من التراك ده والا تبقوا بدلا من ان تكونوا دعاة تصبحوا طغاة. فكم من داعية بسبب التمييع تحول الى طاغية، طغى على امر الله وميع في دين الله وبدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن انه يدعو على الله وهو عند الله طاغية وامام الناس داعية. ده ربنا اللي بيقول كده يا جماعة. ربنا شوف ربنا بيقولك ولا تركنوا الى اللي ظلموا. احيانا بنشوف في مسيرة العمل الاسلامي حاجات غريبة، نحط ايدنا في ايد الماركسيين وايدنا في ايد الاشتراكيين وايدنا في ايد. يا جماعة الكلام ده هيشيل نصرة ربنا من علينا يا جماعة. يا جماعة ربنا مش هينتزل النصرة غير لما يحصل مفاصلة بيننا وبين اهل الباطل، غير لما يبقى اهل الحق عندهم تميز. هو يا ابني اللي بينصرك من مش الله؟ لما انت تستعين بمن لا يرضى الله عنهم. الرسول في غزوة احد لما جه قوم من اليهود يخرجوا معاه وهو محتاج ومصطدع بالمشركين مرضاش. المواقف دي محدش يقف معنا فيها ابدا، المواقف اللي هيتنزل فيها النصر محدش يخرج معنا ابدا. ليه؟ لان النصر لا يمكن يتنزل الا لو بين احنا في جانب واهل الباطل في جانب. عشان كده من اللطائف الرائعة في القرآن سورة النصر جت بعد سورة ايه؟ ها؟ الكافرون. سورة الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ولا انا عابد مع انا في ناحيه وانتم في ناحيه لكم دينكم ولي دين. لما بقينا احنا في ناحيه وهم في ناحيه تنزل النصر علينا اذا جاء نصر الله والفتح. عشان كده اللي بيحصل دلوقتي من التمييع اللي بيحصل للدين ده يا جماعه، الخروج عن التراك ده مصيبه في الدين. الرسول بيقول بني الاسلام على خمس، يعني الدين مبني على خمس عواميد. يعني الدين ده بناء، واي بناء لازم بيبقى له رسم هندسي. اللي بيعمل السلم ماشي عليه، واللي بيعمل اوض النوم ماشي عليه، واللي بيصب ماشي عليه، واللي بيعمل الطوب ماشي عليه، واللي بيمحر واللي بيسبك واللي بينجر، كل دول ماشيين عليه. تخيل لو كل دول بقى حطوا الرسم الهندسي على جنب وكل واحد قاعد يشتغل بدماغه، هيحصل ايه؟ هيحصل اللي احنا بنشوفه دلوقتي. ما حدش حد عارف هو ايه الدين. ده يقول فتوى وده يجي يهدمها، وده يقول حكم وده يجي يهدمه، وده يقول عدمه متشدد وده يقول على ده متسيب. ما عادش ما عدناش ماشيين وراء الرسم الهندسي اللي ربنا نزله لنا في القرآن. النموذج المعجزة بتاع القرآن ما عادش هو مرجعيتنا في الطريق لله. حل كل الكلام ده التربية مرة اخرى على القرآن. هندخل في سورة هود يا جماعة. هندخل في مقدمة سورة هود من اول قول الله سبحانه وتعالى الف لام را. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اول آية في كل شوط ده الكلام عن القرآن الكريم. كتاب احكمت اياته. ربنا بيقول القرآن. القرآن بيقول ايه? الا تعبدوا الا الله. كلام بسيط وواضح. هي دي العقدة بتاعتنا. انني لكم منه نذير وبشير في جنة وفراء يا جماعة. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. استغفر انك تسيب المعصية والتوبة انك تعمل الطاعة. يبقى الاستغفار تخلية والتوبة تحلية. ولما ترجع لربنا وتعمل الطاعات يمتعكم مدعا حسنا الى اجل مسمى هيديك الدنيا. ويؤتي كل ذي فضل فضلة ويديك الاخرة. وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دين واضح ودين بسيط وعقيدة سهلة. لا عندنا اسرار الكنيسة السبعة ولا عندنا الطلاسم بتاعة الاديان دي. عندنا دين بسيط وواضح ومشرق زي الشمس المنورة في السماء. الدين ده بقى قصاده الا انهم يستخفون صدورهم. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يعني مش عايزين يسمعوا الكلام. عايزين يقرأوا من الكلام. وبعد كده الكلام عن عظمة الله في الثلاث ايات اللي احنا شرحناهم في الاول. ازاي ان ربنا ما فلتش منه خطورة مرت في صدرك في يوم من الايام حاتم. ازاي ان ربنا ما فلتش من علمه رزق نملة من يوم خلق الدنيا لغاية الوقت فحاسب. ازاي ان ربنا ما فلتش من قدرته القدرة على خلق اي شيء في الكون كله. فالايات ده هي بعد ما بتسمح كده تقول ايه ده? يعني ربنا بالعظمة دي. امال الناس مكسبين ليه? هم مش مقتنعين حاسب. اقول انهم مش مقتنعين ده لازم في سبب تاني. ايه السبب التاني? ولئن قلنا انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة ليقولن ما يحبسه الا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. يبقى الترهيب من عذاب الاخرة. شوف الآية اللي بعدها ده رقم واحد. ولئن اضقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه. شايف ربنا بيقول نزعناها دي يعني ايه? عارف اللي ماسكهم كلبش وانت بتشد وهو مش هيسيب الدنيا خل المروعة تطلع معاها. ربنا بيصور لك مدى حب الانسان للدنيا بكلمة نزعناها دي. مكلبش فيها. ثم نزعناها منه انه لا يئوس كفور. لما يجي الضراء ييأس ويكفر بالله. طب لما ربنا يجيب الصراء تاني بقى. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مستهم لا يقولن ذهب السيئات عني. الحمد لله ربنا راضي عني. يبدأ يعرف ربنا وربنا يجي على لسانه بقى. ده عكس النموذج اللي احنا قلناه في اول سورة ايه? يونس. احنا قلنا في اول سورة يونس اللي يفتكر ربنا في الضراء وينسى ربنا في السراء. فاول سورة اللي يفتكر ربنا في السراء عشان ربنا يحفظ له على النعمة بتاعته وينسى ربنا ويكفر بربنا في الضراء. اللي اتنين ربنا ذمهم. عايزين نفتكر ربنا ايام الامتحانات وايام الدراسة. نفتكر ربنا ايام الشغل وايام الفضاء. نفتكر ربنا ايام الدراسة وايام الصيف. انما كل اجازة نرجع لربنا او كل دراسة نرجع لربنا او كل سنة نرجع لربنا. لا يا جماعة. ربنا يبقى معانا في السراء والضراء. ربنا اغلى حاجة عندك على الاطلاق. وهذا لا يكون الا عند الذي يعبد الله لاجل الله. وليس لاجل عرض محدود من وراء الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى اذا الترهيب من الاخرة وبعد كده حب الدنيا وبعد كده الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. يبقى الاخرة الترهيب والاخرة الترغيب وما بين الاتنين حب الدنيا. كأن ربنا بيقول للنبي اوعى تفتكر ان السبب اقتناعه ولا عدم اقتناعه ده السبب حب دنيا. فمش عايزين يقبلوا عندنا احسن الدنيا بتاعته بتتأثر واحسن الاصنام لما تتهدم القبائل بعدين تيجي تتاجر في مكة. الدنيا هي اللي منعهم عن دخول الدين. وربنا جاب الدنيا ما بين الاخرة الترغيب والترهيب كأن هي المطحنة اللي عليك حب الدنيا في قلبي وقلبك وفي قلب اللي احنا بندعوهم الى الله. ربنا بعدها بيقول للنبي عليه السلام بيقول له يعني فلعلك تاركم بعض ما يوحى اليك وضائقكم به صدرك. انت عشان السفهاء دول تسيب كلام ربنا. انت عشان شوية ناس لا يريدون من الله اي شيء وزاهدين في الله سبحانه وتعالى ازهد منهم في الاموات اللي ماتوا في المقابر. تقوم تبيع الدين. تقوم تتخلى عن مبادئ الدين. تقوم تخبي حتة من الدين. تقوم تتنازل عن بعض ثوابت الدين. تقوم تعتقد ان بعض مبادئ الدين هي اللي بتعوق حركة الدعوة نحطها على جنب ونرجع لها بعد كده. اوعى الدين دين. خليك بتتحرك بالدين عشان الله ينصرك. ولو اتحركنا بالدين والله يا جماعة. والله لو اتحركنا بالدين يعني في ناس تقول لك ان الدعوة الى الله يا عم عم ما عادش ينفع بقى ليه المنظر اللي انتوا عاملوه في نفسكوا ده والناس عايزه دلوقتي اسلوب تاني وعايزه الشياكه وعايزه وعايزه وعايزه. يعني احنا معانا بعض اخوه التبليغ انا نزلت معاهم زمان مصر الجديده في ارقى يعني ارقى حتت في القاهره، واخوه التبليغ ايه لابس الطاقيه وبرب دقنه والجلابيه القصيره والمنظر بمعتكفين كمان يعني كمان المكويه ولا نظيف. وكان والله يا جماعه اقبال شباب غير طبيعي يعني الواحد سبحان العظيم رجع من هناك قال لا والله سنه النبي بتجيب اقبال من الناس غير طبيعي. اللي بيلتزم على الصوره المنقوصه بيفضل التزامه ناقص طول حياته لانه دخل الدين على حبه معينين انا قابلت دول اكتر من كده لا، انما اللي التزم على الصوره الكامله حتى لو دخل وهو مش مطبقها في يوم من الايام هيطبقها، حتى لو دخل وهو مش قادر يكملها في ذهنه ان دي الصوره الكامله اللي ان شاء الله لما ربنا يهديني هقدر اكملها، يبقى ده الشوط اللي ربنا كلم فيه الكفار وحط حب الدنيا في النص. بعد كده ربنا بيكلم المؤمنين بقى ام يقولون افتراه. انتوا شاكين في القرآن انهم بيقولوا افتراه؟ طب قولوا لهم كده هاتوا 10 صور مفتريات مثله مش هيعرفوا. خلاص بقى اعلموا انه انما انزل بعلم الله. وبعد كده ربنا يكلمنا على القرآن وزين القرآن بتشهد للتوراة وبيشهد ليه سيدنا محمد وبيشهد شاهد من عند الله سبحانه وتعالى. فلا تكو في مرية من اوعى تشك، مش فلا تكن فلا تكو، يعني ولا صار الشك في القرآن. ونفاجأ ان وسط ايات القرآن اية في النص ربنا بيقول فيها ايه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينها. احنا قلنا المرة اللي فاتت بقى قلنا ان الشوط من يونس للاسراء ده حرب شعواء قرآنية على حب الدنيا في القلوب، لان التضحيات المطلوبة في المرحلة دي لن يستطيعها ابدا الانسان في قلبه حب دنيا ابدا. الدنيا في قمة زخرفها سنتها والدين في قمة استضعافه والحرب عليه، وعشان الدنيا ينتصر ويمكن لنا لازم تضحيات هائلة. مين الراجل اللي يطلع ما ينفعش يبقى في قلبه حب دنيا حتى لما يشتغل في الدنيا وفي التجارة وفي المراكز وفي الجامعة بيشتغل عشان ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى. نلاقي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيه وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هو يا رب حرام نشتغل في الدنيا؟ لا، حرام تريد الدنيا. في فرق بين انك انت تشتغل تبقى ايدك فيها وان يبقى قلبك فيها. ان من كان يريد يعني قلبه مع الدنيا، هي الدنيا هدفه ومطمعه، انما الشغل في الدنيا لا، مش ده المقصود يا جماعه. الايه دي زيها ايتين كمان في القران يبقوا ثلاث ايات برضه. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ما جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآية الثالثة في سورة الشورى بعد سورة الإسراء، الآية الثالثة في سورة الشورى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. كأن ربنا بيقول لك اوعى تدخل قلبك في ايديك ماشي، انما قلبك لا، حط حوالين قلبك سياج حديدي من الخوف من الله وذكر الله والدار الاخرة عشان الدنيا ما تقلقش انها تقرب لقلبك، عشان حتى وانت في عز الدنيا ملهاش دعوة بقلبك. طب يا رب انت جبت ايات الدنيا وسط ايات الكفار، لان احنا عارفين ان هي اللي ضيعته، جبت ايات الدنيا وسط ايات المؤمنين ليه؟ عشان ربنا يقول لك خد بالك، اوعى تفتكر ان الكلام ليهم ومش ليك. واتقوا النار التي اعدت لمين يا جماعة؟ للكافرين. يعني اوعى تحسبوا ان مدام للكافرين يبقى مش ليكوا، لا، ممكن تدخلوها لو عملتوا الذنوب اللي تغضب الله. كأن ربنا بيقول لك حاسب من حب الدنيا، هو الله هيضيعك ويبعدك عن امر الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى الذين كذبوا على الله وافتروا على الله. يعني الشوط الجزء الاولاني اما الفاسدين، الجزء ده بيتكلم عن المفسدين بقى اللي افتروا على ربنا سبحانه وتعالى. لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. القلوب يا جماعة في الوقت ده محتاج تثبيت، محتاج بشرة. الواحد في الوقت ده صوره ناشف، محتاج ربنا يقول له شوف انت تعبت في الدنيا بس انت ليجي الاخرة، يقول يا رب رضيت يا رب لا اقيل ولا استقيل. ثم يختم الشوط بآية مضحكة قوي يا جماعة، مثل الفريقين الرسول والصحابة والكفار والأتباعهم كالأعمى والأصم والبصير والسميع. عارفين يعني ايه؟ تخيلوا ان مدرس أعمى بيدرس لطلبة ما بيسمعوش، ينفع ولا لا؟ ولكن عمل بصيرة بقى اللي هو بتاع دين ربنا سبحانه وتعالى، عمل قلب اللي هو بتاع الدين وبيدرس، يعني هو ما هوش شايف اللي بيقولهم عليه وهم ما هوش سامعين اللي هو بيقوله. والتاني رجل بصير رسول الله يرى الاخرة ويرى حقائق الايمان ويرى شواهد عظمة الله في الدنيا. والصحابة اهل سمع بيسمعوا الكلام بيدخل في قلوبهم شايفين المنظر. المنظر اللي حس يا انك انت الايمان في قلبك عالي قوي, والمنظر التاني حسك انك انت قاعد تضحك على هؤلاء الغافلين حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. هنبدأ ندخل بقى في قصص الانبياء, هنبدأ ندخل في قصة سيدنا نوح اللي انا قلت لكم امبارح انها طوفان من طوافين الربانية, طوفان ربانية في القرآن. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. هتشوفوا يا جماعة قد ايه ان الانبياء كانوا عايشين. الله قال, الله فعل, الله نهى, الله مفيش انا. دي كلمة انا دي ما كانتش عندهم, كلمة الله. الله هو اللي على لسانهم, هو اللي في قلبهم, هو اللي في فكرهم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا, انت ايه, وما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا. شوية ناس ما عرفش يتكلموا ولا شكلهم حتى. ممكن يكون المؤمنين ما عندهمش فصاحة في الكلام, ولكن عندهم فصاحة في الايمان والعمل ساعة ما الدين يحتاجهم ويطلبهم. يعني بلال كان يعرف يدي خطبة, ولكن لما كان الجهاد يطلبه كان يعمل ايه؟ وما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. ودين احنا عندنا اخلاق ومبادئ, انما انتوا شوية طقوس واشكال وحاجات كده عاملينها في شكلكم وفاكرين احنا الدين واحنا اللي احسن منكم. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم, ما شفتوش الرحمة اللي ربنا نزلها على قلبي, انلزمكموها. شايف الكلمة تقيلة ازاي؟ ده تصوير لمدى ثقل تقبل الحق على قلوب المعرضين عن الله. انلزمكموها وانتم لها كارهون. يعني انا ما فيش بين الهداية, انا ما اقدرش اهديكم لو انتم ما اهتدوش وما شفتوش وربنا ما وركوش. الله هو اللي يقدر يوريك الحق. لو ربنا نزلوا لي ما وركوش مش نار تشوف مهما وصفت لك, يبقى بيلغي قدرته على الهداية. الله هو اللي بيه. بعد كده ويا قوم لا اسألكم عليه مالا ان اجري, ان اجري الا على الله. ده سيدنا نوح بيقول انا اجير عند ربنا, انا واحد شغال عند ربنا, انتوا عايزين مني ايه؟ انا واحد اجير, مش كلمني. بيلغي شخصيته تماما من الدعوة. غير ان دايما الدعاية يا جماعة لازم يعلن امام الناس انه ملوش اي مقصد دنيا من وراء الدعوة, لان الناس بتفتكر انك انت جاي عايز دنيا. مش عايز دنيا, خلوا الدنيا بتاعتكم زي ما هي, انا عايزكم بس تتوبوا لربنا. لازم لازم الناس تشوف انك انت ما انتش عايز دنيا من وراء الدعوة. زائد بقى شوف بيقول ايه, ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا. انتوا عايزين اطرد الذين امنوا ازاي؟ ما اقدرش اطردهم, ما اقدرش ان اطرد. طب ليه جاب انه مش عايز مال مع نفس الاية اللي جاب فيها انه مش هيطرد المؤمنين الفقراء؟ لان يا جماعة الاتنين نفس المقصد, الاتنين علامة على ان مفيش حب دنيا في قلوبنا, ولا احنا عايزين دنيا من وراء الدعوة دي. لان معنى انك بتستقبل الفقراء وتحتفي بهم زي الاغنياء ان الدعوة دي فعلا مش عايزة دنيا, مفيش فيها تمييز طبقي ولا تمييز مادي. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم. عارفين يعني بيقول لهم ايه؟ هو بيتي, هي الدعوة دي بيتي, اطرد اللي انا عايزه وادخل اللي انا عايزه, ده بيت ربنا يدخل اللي عايزه. تخيل لو انت رحت لواحد فواحد كده ما عجبكش في البيت عنده وكان حبيبه قوي وانت طرده, يعمل فيك ايه؟ يجي يرميك من البلكونة على طول. انت ده بيت انا اللي اعمل فيه اللي انا اريده. يبقى اذا كان انه الدعوة دي مش بيتي, ده ربنا اللي يدخل وربنا اللي يخرج. افلا تذكرون. ويا قوم من يمن, ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم. تخيل ان الداعية اللي قاعد يكلمك عن ربنا كل ما يتكلم يبكي وكل ومرتجف وخايف. يعني بتقول ايه اذا كان هو خايف؟ امال انا اعمل ايه؟ فالنموذج يا جماعة, احنا عايزين نموذج. احنا فعلا مفتقدين النموذج, مفتقدين صورة الصحابة والبكاء بتاعهم, مفتقدين ان احنا نشوف حد الايمانيات طاغية عنده طغيان فعلا يعرفنا ان الدنيا دي ملهاش قيمة. ولا اقول لكم اني ملك ولا اعلم الغيب ولا انا مملوكش اي شيء, انا لا شيء, انا واحد الملك بعتني ليه. كل ملك قال الملك عاد, انما انا نفي الاعتبار تماما من الدعوة. الله هو كل شيء في هذه الدعوة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا. ما بيقولهم انا ملك ولا انا اقدر اطرد اللي دخلوا بيت ربنا دول, الله اعلم بما في انفسهم. يعني ايه؟ يعني كأنه بيقول ان على قد اللي في قلبك ربنا هيفتح عليك. كأن زيدنا نوح بيقول ان ربنا بيعاملك على حسب قلبك. لو اللي في نفسهم خير ربنا هيثبتهم ويزيدهم ويصطفيهم ويستخلفهم. وقالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا. بقالك 950 سنة عاملين صداع يا اخي, بقالك 950 سنة تعبنا خلاصنا في حالنا بقى, شوفوا بذل مجهود قد ايه عشان ربنا ولربك فاصبر عشانك يا رب ابذل المجهود ده كله. قال انما قالوا قد جدلتنا فاكثرت جدلنا فاتنا بما تعدونا يا اخي ده العذاب ارحم منك. شايف بيقولوا ايه؟ قال انما ياتيكم به الله ان شاء. انا مملكش العذاب انا كلام. قال انما ياتيكم به الله ان شاء انا مملكش العذاب. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يواكم. ولا املك الهدايه انت ولا املك اي حاجه. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال له ايه يا رب؟ يا رب يعني من 100 سنه سيدنا نوح قاعد يدعو وانت عارف ان مفيش حد يدخل الدين؟ لان الدعوه دي تربيه ليك انت، فانا سايبك تدعو حتى لو انا اعلم ان محدش يلتزم على ايديك عشان انت تتربى وتنضج من اراده ربنا انك انت تتربى. الصوره برضو من الحاجات اللي بتتكلم عنها التربيه، ازاي ربنا بيربيك. حتى العلامه بتاعت سيدنا نوح فار التنور، لو فار التنور خلاص هتركبوا السفينه، انما العلامه بتاعت باقي الانبياء بعد 3 ايام تمتعوا في داركم او ليه؟ عشان يفضل اتباع سيدنا نوح مرتبطين بسيدنا نوح، لان هم خايفين احسن العلامه تجيب اي لحظه، عشان يفضل الطالب مرتبط بالمربي. انما في سوره الكهف لا تعد عيناك عنهم، عشان يفضل المربي مرتبط بالطالب، فيبقى الاثنين مربوطين ببعض، فالعمليه التربويه تبقى عمليه مظبوطه، عمليه ماشيه صح، بتبني فعلا رجاله. بعد كده واصنع الفلك باعيننا ووحينا. السفينه بتاعت نوح بقى، السفينه بتاعت الدعوه، سفينه نوح يا جماعه سفينه الدعوه، زي ما ربنا قال له باعيننا يعني تحت رعايتنا. الدعوة دي بتقوم تحت رعاية ربنا ووحينا. اتباع الدعوة زي الصلاة والصوم، ما بتغيرش وتبدل فيها، احكام ربنا رسمها لك. يبقى اتباع، يبقى الدعوة احنا بنبديها تحت امر الله سبحانه وتعالى. وسفينة نوح ما كانش عارف هي هتقوم امتى، صح ولا لا؟ فرط النور ونصرة الدين والدعوة ما احناش عارفين هيجي امتى، وسفينة الدعوة ما احناش عارفين هترسي فين. رب انزلني منزلا مباركا، سيدنا نوح مش عارف السفينة هتروح فين، وسفينة الدعوة في نفس الوقت انت ما تعرفش ربنا ينزلك فين، انهي مسجد اللي هيضع في القبول، وانهي دولة اللي هيجي فيها الفتح، وانهي مدعو اللي ربنا ينصر بيه الدين بعد كده، ما تعرفش. سيب ربنا هو اللي يمشي دي فينا. وسفينة الدعوة يا جماعة ربنا وصفها في سورة القمر، قال ذات الواح ودسر، يعني شوية خشب ومسامير. يعني ربنا بيقول لك خشب ومسامير ايه اللي ينجوا من الطوفان؟ سفينة الدعوة كذلك. اوعى تفتكر ان السفينة دي محمية بقوتنا وجهدنا وشغلنا، لا، ده ربنا اللي بيحمي سفينة الدعوة، فاحنا مفتقرين الى الله في حماية هذه الدعوة، وحمايتنا داخل سفينة الدعوة. وسفينة الدعوة زي ما سيدنا نوح قال لابنه اركب معنا يا ابني ما تهلكش، اي مكان خارج سفينة الدعوة طوفان هيهلكه، لا يوجد نجاة الا في سفينة الدعوة. وسفينة الدعوة يا جماعة احيانا ربنا بيجيب فيها يعني ايه عيب كده، ربنا بيسيبها تعاب، زي السفينة بتاعت اهل الكهف كده اللي في قصة موسى والخضر. فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، لان السفينة لو كانت سليمة كان الملك طمع فيها. سفينة الدعوة احيانا ربنا تلاقي ناس كتير ما بتشتغلش، التوصيات اللي بنقولها جزء كبير ما ينفذوش، احيانا يحصل بعض نقص وضعف كده مننا في الدعوة. ليه؟ عشان تفضل سفينة الدعوة فيها عيوب، اهل الباطل لما يشوفوها يستضعفوها ويسيبوها تمشي، فده من لطف الله بسفينة الدعوة. يبقى سفينة نوح هي سفينة الدعوة الى الله، او كل حاجة تقدر تسقطها على سفينة الدعوة الى الله. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاصمني في الذين ظلموا انهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. ده ايه ده؟ شوف الراجل حصل فيه ايه؟ ده جاب شوية خشب في الصحراء وبيقول هتبقى سفينة تمشي في الماء، ده احنا في صحراء يا اخي، احنا هو وصلت للدرجة دي؟ وهو قمة الثقة في الله، ده حتى ربنا ما قالوش ان انا هبعت طوفان السفينة تمشي فيه، بس انا واثق في الله، انا بنفذ امرك يا رب. 950 سنة ليلا ونهارا كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وهو صابر لله. لربك فاصبر عشانك يا رب، حتى اذا جاء امرنا، لغاية ما جاء امر الله بقى والفصل من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني فضل على هذا الامر لغاية ما جاء امر ربنا. وفار التنور، جت العلامة اهو، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن، وما امن معه الا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. شايفين الكلمة؟ شايفين الربانية؟ شايفين الربانية المهولة بتاعت سيدنا نوح؟ بسم الله يعني ايه؟ اوعى تفتكروا بسم الله يعني كلمة افتقار. يعني اوعى تفتكروا ان ذات الالواح والدسر دي اللي تحميكم من الطوفان اللي هيغرق الجبال. الله اللي هيحميكم. عشان كده في اخر القصة ربنا بيقول قيل يا نوح اهبط بسلام ايه؟ ايه؟ منا، مش بسلام من السفينة، منا، انا اللي كنت شايلكم وحملكم وحملناه على ذات الواح ودسر، انا اللي كنت شايلكم انتوا السفينة. ده بقى الربانية فيه الركون الى الله او الارتكان الى الله سبحانه وتعالى ركننا الشديد. بسم الله مجريها ومرساها. يعني يا جماعة احنا مفتقرين الى الله رغم وجود السبب اهو، مفتقرين الى الله. ان ربي لغفور رحيم. غفور رحيم ده انت بقالك 750 سنة قتل نفسك للنار في الدعوة. والله لولا مغفرة ربنا ما كنا نستلم الكبر. لو على ذنوبنا كنا نخرق مع الغير. وشايفين الانكسار. بسم الله مجريها ومرساها الافتقار. ان ربي لغفور رحيم الانكسار. الافتقار والانكسار. في كلمة ده بس اكتر طريقين يوصلوك الى ربنا سبحانه وتعالى. شايفين عظمة كلمات الانبياء. بعد كده السفينة بتبدأ تمشي. ونادى نوح ابنه. وكان في معزي. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل يعصمني. مفيش عاصم من امر الله. جبل يعصمك. سبحان من جعل الملاذ مغرق وجعل المغرق ملاذ. الجبل الملاذ ربنا جعله مغرق، والارض والبحر المغرق ربنا شقه لموسى وجعله ملاذ. الله قدرته فوق الاسباب، والله هو المهيمن على كل امر في الحياة ربانية يا جماعة. وقيل يا ارض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي خلاص بطل مطر، وانت خد المياه بتاعتك، وقضي الامر واستوت على الجدي. ايه ده السماء والارض لعب ربنا بيحركها ليه؟ يا جماعه اللي هي فاعليه صفات الله في الكون وهيمنه امر الله على كل شيء في الكون وعبوديه الكون لله. السماء والارض والمطر والشجر كلهم عبيد لله زي وزيك، بل اعبد لله مني ومنك. بعد كده سيدنا نوح بقى بيقول يا رب ابني يا رب ابني يا رب. قال له يا رب هي الجنه دقت على ابن نوح يا رب بقى يعني ده خرق. الله لا يحابي في الحق احد. الله دينه سيف زي ما الصراط سيف كده. الله لا يحابي في الحق احد، حتى ابنه ما يملكش امره. شايفين قد ايه ربنا بينزع اي سلطة عن شخصية الداعية ويعطي السلطة كلها لله. فكده الدعوة بتترفع يا جماعة. ليه؟ لان الدعوة بتنسب لله سبحانه وتعالى. وبعد كده سيدنا نوح ربنا بيقول له ايه؟ يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، مش انه عمل سيء. يعني ربنا بيقول ان مقام الولاية يقتضي ان حتى العمل اللي لا يوصف بالصلاح لا يجوز انك تعمله. كل عملك لازم تبقى صالحة، كلها لازم تبقى صالحة. وبعد كده منظر سيدنا نوح وهو بيقول يا رب اغفر لي، يا رب ما تجعلنيش من الخاسرين، الا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. تعرف بها ان العبد عبد مهما طلع، وان العبد له حد امام الله مهما طلع، وان نوح وهو واقف على 950 سنة دعوة منكسر امام الله في ادب مع الله سبحانه وتعالى. وفي الاخر ربنا يقول اهبط بسلام منا وبركات. سلام لانك افتقرت الي في النجاة فانا سلمتك، وبركات لانك انكسرت الي واعترفت بذنوبك قدامي فانا باركت لك في الخير وفي الدنيا بدل ما كانت ذنوبك تمحق هذه البركة. وتنتهي قصة نوح على كل هذا الكم الهائل من الربانية. تبدأ قصة هود والى عاد الاقاهم هودة احنا اتكلمنا عنها نبذة. هننتقل يا جماعة هناخد من كل قصة صفة كده او صفتين من صفات الدعوات وبطولات الانبياء الدعوية. سورة هود بتتكلم عن بطولات الانبياء الدعوية وبطولات الانبياء الايمانية. بعد كده هندخل على سيدنا مين؟ سيدنا صالح بقى. والى ثمود اخاهم صالحة. سيدنا صالح بقى هو رايح لثمود، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. شوفوا بيقولوا له ايه؟ يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا، قلت قيمتك ونزلت مركزك، وبعد ما كنت رايح محترم راجع محترم بقى ده يتريق عليك وده يسخر منك وده يغمزك، واول ما تدخل الجامعة تلاقي الضحك عليك، وتدخل بيتك تلاقي الغمس والهمس عليك. ليه هزقت نفسك؟ ليه اهنت نفسك؟ شايف الكلمة يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يا اخي انت يا جماعة الفناء في الدعوة. انك انتوا ليه مكسوفين تضعوا في الميكروباصات؟ ليه مكسوف انك تركب الميكروباص كده وتقوم راكب في الكرسي في الكنب، راكب في الكرسي يا اما اللي جنب السواق يا اما اللي ظهره للسواق بحيث ان يبقى وشك للناس. واول ما تركب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وتقوم داخل على طول على طول اللي يلحق كلمه يلحق واللي يلحق كلمتين يلحق. مكسوف من ايه؟ ولو في طريق سفر تقوم الشريط الاخر شريط انت سمعته تقوم مسبحه له في طريق سفر. مكسوف من ايه؟ مكسوف يا جماعه لما نيجي نشوف الانبياء نلاقي الأم... الانبياء. الانبياء ما كانوش معمولين زينا كده. ده نظام بشوات ده اللي احنا فيه ده, الكرسي الجميل ده والكاميرا والبدا, ده نظام بشوات يا جماعه. الانبياء ما كانوا, والله العظيم الواحد يعني اقول لكم ايه, بس يعني الواحد ممكن يرتجف من الانبياء. كنت تشوفهم ايه؟ تشوف واحد واقف في الشارع امام الناس وقعد يقول لهم اني انا النذير العليا, او تلاقي النبأ الانبياء داخلين النوادي والقهاوي بتاعت القوم يكلمون عن ربنا, او تلاقيهم واقفين ناس في الشارع وقاعدين يتكلموا عن ربنا, او تلاقيهم قاعدين يلفوا في القبائل يتكلموا عن ربنا, انما يقعدوا على كرسي كده والمش عارف ايه بيسجل والناس جايه لهم ومفيش الكلام ده يا جماعه. الدين ما قامش بالمنظر ده. الدين قبل ما ينزلنا للناس وكلمنا الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نتعلم من الانبياء ازاي يستحملوا وازاي جاهدوا وازاي افنوا كرامتهم عشان الله, لغايه ما الدعوه اترفعت. وما الدعوه اترفعت هم اترفعوا معاها, لان هم ضحوا بكرامتهم عشان الله. ومن ضحى لله بشيء عوضه الله من جنسه ما هو خير منه. ضحيت لله بكرامتك, ربنا يديك كرامه واعتبار واحترام وسط الناس. مفيش حد من اهل الدنيا ياخد زيه. شايفين الانبياء ضحوا ربنا عشان ايه؟ يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا, اتنهانا ان نعبد مكانه. انت جاي بتقول ايه؟ ايه الكلام الغريب؟ انت عايز نعبد اله واحد؟ سبحان ربي يا جماعه. شايفين الانبياء استحملوا ازاي؟ شايفين قصصهم بطولات ازاي؟ واحنا قاعدين هنا في المراوح وقاعدين في وقاعدين ما نعرفش, لو الشمس بره ثلاث ارباع اللي موجودين دول مش هيحضروا الدرس عشان ما يبقاش في شمس. لو هنتكلم بره, ولو مسجد بعيد شويه مش على طريق المواصلات, ثلاث ارباع اللي بيحضروا الله اعلم كانوا هيجوا ولا لا. احنا يا جماعه احنا لا شيء, والله يا جماعه لا شيء. احنا محتاجين نتربى في دراسه القران دي 1000 سنه عما نبدا فعلا نعرف يعني ايه الايمان ويعني ايه اليقين في مدرسه الانبياء. بعد سيدنا صالح اللي هي صفه الفناء في الدعوه, ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام, فما لبث ان جاء بعجل حنيف. جبت العجل منين ابراهيم؟ ده انت راجل متفرج للدعوه, جبت الفلوس دي منين؟ الاثر الدنيوي للدين؟ لا, ده بعد كده. وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق. قالت انا عجوز وهذا بعلي شيخه, ان هذا لشيء عجيب. قالوا اتعجبين من امر الله. انت مستغربة من وشوفوا امر الله جه في الصورة بمعنى الاهلاك وجه هنا بمعنى الرحمة. كأن ربنا بيقول لك امر الله زي ما هو على الكافرين بالاهلاك عليك انت بالنصرة والرحمة. ربنا بيقول لك شوف الاثر الدنيوي اللي اديته لابراهيم, اديت له اولاد على الكبر واولاد انبياء, واديت له من الثروات, اديته الدنيا اللي الناس فنت حياتها عشانها وما خدتهاش. شايفين يا جماعة؟ فلما رأى ايديهم لا تصل اليه ما بتقربش ناكرهم واوجس منهم خيفة. ايه ده؟ ده ما بياكلوش, ده يبقوا ملائكة. يبقوا ملائكة؟ طب ما ننزل الملائكة الا بالحق. الحق؟ طب ده القوم بتوعهم كذبين, يبقى الحق هو الاهلاك. انتوا جايين تهلكوا قومي؟ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. فهمت سيدنا ابراهيم خاف ليه؟ من شدة هم انقاذ الناس من النار وخوفه على الناس من النار. صفة هم انقاذ الناس من النار وصفة العجل الحنيف صفة الكرم. عايزين نبقى مكرمين للناس بس هم يجوا, بس يعني هم بس يدخلوا في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا ابراهيم هم انقاذ الناس من النار. مين اللي يفهم سر خوف ابراهيم الملائكة؟ اللي خاف على الناس زي ما سيدنا ابراهيم خاف. المعايشة اساس الفهم, انك تعايش نفس الواقع اللي عايشوه تحس بنفس المشاعر اللي حسوها. بعد كده ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا, رجالة جايين في قرية اللواط والعياذ بالله, وقال هذا يوم عصيب, وشاءه قومه يهرعون اليه, ومن قبل كانوا يعملون السيئات والعياذ بالله. منظر يقرف يخليك ترجع. ومن قبل كانوا يعملون السيئات, قال ان هؤلاء ضيفي فلا تخزون. وقال هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. اتقوا الله. قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك. قالوا لسيدنا لوط كلمتين يا جماعة. سيدنا لوط وهو بيجادلهم قال كلمة وهم قالوا له كلمتين, وهو بيجادلهم بيقولوا له ايه؟ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. يا سيدي شايفين الاخلاق يا جماعة؟ احنا ملناش حق بناتك, ما حصل الله ان احنا ناخد حاجة ملناش حق فيها, وانك لتعلم ما نريد. فسيدنا لوط من كتر الخل اللي في قلبه عليهم, تخيلوا واحد لما بتاع الباطل ده المفسد الفاجر يطلع يتكلم عن ربنا, لما الفجر يطلعوا يتكلموا عن الدين يبقى انت هتولع. قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. لو معايا قنبلة نووية افكرها فيكم. سيدنا لوط هيولع من النوم عليه الصلاة والسلام. تخيل انك ماشي ماشي كده جنب شباك لقيت ناس بيقولوا الواحد ما لنا في بناتك من حق. تقول ايه؟ تقول عليهم دول هم الناس اللي ما شاء الله. والراجل ده ايه ده؟ في واحد يقول الكلام ده ويتقالوا الكلام ده؟ يعني شايفين يا جماعة اهل البوصل احيانا بيقلبوا الموازين لدرجة انك خلاص هتتخنق. فسيدنا لوط قال لو ان لي بكم قوة الخطب لله. صفة الغضب لله وصفة الغضب لانتهاك حرمات الله. الملائكة قالوا له كلمتين. الكلمة الاولى لما تسري باهلك بقطع من الليل لا يلتفت منكم احد. والكلمة التانية في صورة تانية وامضوا حيث تؤمرون. امضوا يعني من المضاء من السرعة يعني بسرعة بتقف انطلق زي الشاحنة بسرعة ولا يلتفت منكم احد. يعني وانت منطلق ما تبصش وشمال عشان ما تعطلش نفسك لحظة. يعني القلب الشاحنة والداعية الشاحنة اللي منطلق الله في طريق الدعوة الى الله مفيش اي حاجة تلفته من الدنيا ولا عرض الدنيا ولا في اي حاجة توقفه ولا في اي حاجة تعطله عن سرعته. يبقى مقام يا جماعة ليه الشاحنة في العمل لدين الله سبحانه وتعالى. بعد كده بندخل في قصة بندخل بقى في احنا في الحصة كام الوقتي. احنا خدنا حصة على ايد سيدنا نوح وحصة على ايد سيدنا هود وحصة على ايد سيدنا صالح وحصة على ايد سيدنا ابراهيم وحصة على ايد سيدنا لوط وداخلين في الحصة السادسة. زهقتوا عايزين الجرس يضرب ولا ايه؟ انا مش عايز الجرس يضرب بصراحة. الواحد مبسوط بالمدرسة دي وعايز يقعد فيها. تبقى مدرسة داخلية ما يخرجش منها ابدا. جينا الحصة السادسة دلوقتي يا جماعة على ايد سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام وهو بيقول لقومه ان اريدوا الا الاصلاح ما استطعت. انا والله يا جماعة عايز اصلح وما توفيقي الا بالله. ما في 5000 منهج للاصلاح. ما المرقسين بيقولوا عايزين نصلح وللشراكين بيقولوا عايزين نصلح والعلمانيين بيقولوا عايزين نصلح. لا عشان ربنا يوفقك لمنهج الاصلاح لازم يبقى وما توفيقي الا ايه بالله عليه توكلت. تبقى متوكل على الله واليه يعني عابد لله. التوكل والعبادة هم اللي بسببهم ربنا في وقت التيه اللي كل الاخوة فيه محدش عارف ايه الصح وايه الغلط ربنا يرشدك انت للطريق الصحيح والطريق السديد. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي. انتوا بتكرهوني؟ طيب ما تخلوش كراهيتكم ليا توديكم جهنم. لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. طب اكرهني يا اخي انا مش مشكله يا اخي اشتمني يا اخي يا اخي قول عليا اللي تقوله ولكن هتودي نفسك جهنم. شايفين يا جماعه شايفين الفناء في الدعوه لدرجه ايه؟ شايفين الخوف على الناس وصل لدرجه ايه؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي ربي انا رحيم ودود. شايفين تعلق القلب بالله والربوبية. قالوا يا شعيب ما نبقى كثيرا مما تقول. انت بتقول ايه؟ انت ايه؟ شعيب يا جماعة كان خطيب الانبياء فصاحة. يعني ده علامة على شدة الفصاحة. يعني ايه؟ يعني لما تروح تكلم الناس كلام اعرف انت بتقول ايه؟ مش اي كلمتين وخلاص رتب في دماغك كده هتقول ايه للناس قبل ما تدخل. بحيث ان يعني حتى كان الصحابة كده قبل ما يطلعوا يكلموا الناس يرتب الكلام اللي يقوله للناس. بحيث ان كان بتاعه مرتب. يبقى الفصاحة. طب هما ما فهموش كلامه ليه؟ مش بسبب ان هما مش فاهمين لغته. بسبب ان هما قلوبهم اعشمية. فالعشمة اللي في قلوبهم خليهم مش فاهمين كلام الايمان. كل ما الايمان يزيد في قلبك كل ما تلاقي نفسك بتفهم القرآن من غير تفسير. اي والله يا جماعة مواطن قليلة جدا زي ما ابن تيمية قال اللي هتحتاج انك تفتح فيها تفسير هتلاقي نفسك فاهم من غير حاجة. ليه؟ لانه كلام عايز فصاحة قلب وايمان قبل ان تكون فصاحة بيان ولسان. فبيقول لهم بعد كده يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله. هما بيقولوا له ايه؟ ولولا رهطك لرجمناك. يعني ما نفقه كثيرا من ما تقول وان لدرك فينا ضعيفة ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم سخرية واتخذتموه وراءكم ظهرية. يا جماعة ربنا اعملوا على مكانتكم اني عامل. اعلى مفخلكم اركبوا انا هشتغل وانتوا هتشتغلوا. العزم على نصر الدين الله سبحانه وتعالى. واخر حصة بناخدها حصة سيدنا موسى. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون. كان في معركة بين موسى وبين فرعون على الناس. المعركة بتاعتنا لو بين اهل البطل على الناس ان الناس تنقذ. الناس اتبعت فرعون واتبعت البطل عشان الغيرمان اللي هم فيه اللي كان فيه. فربنا بيقول يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار وبئس المورود. ليه؟ كأن ربنا بيقول لك انزل للناس. سيدنا موسى حارب عشان الناس. انزل للناس. اوعى تتعذب. الاخ اللي يروح فرح يتكلم عن درس فقه في الفرح. ولا اللي راح فرح يتكلم عن درس عن الطلاق في الفرح. ننزل للناس يا جماعة. ونتكلم على قد دماغ الناس. ونتكلم على قد فهم الناس. وننزل لفكر الناس. ونتكلم بالامثال الخفيفة اللي الناس بتفهمها. لازم يا جماعة نوصل للناس. عشان احنا في برج عادي عاجي وهم في بركة الطين ما ينفعش. لازم ان احنا ننزل لهم. ونمد ايدينا ونشدهم. عشان ننقذهم من النار باذن الله سبحانه وتعالى. ثم يختم هذا الشوط بذكر الاخرة بقول الله سبحانه وتعالى: ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره الا لاجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه، فمنهم شقي وسعيد. فاما الذين شقوا ففي ايه؟ ها؟ ففي النار. واما الذين سعدوا ففي الجنة. كلمة السعادة لم تذكر في القرآن كله الا مرة واحدة مع الجنة. كأن ربنا بيقول لك ايه في اخر الصورة بقى؟ ربنا يريد ان يقول لنا ايه في اخر الصورة؟ نلم بقى الصورة يا جماعة. هنقول ان الصورة زي صورة يونس بالظبط، الشوط كله نفس الهدف ونفس المقصد. الصورة يا جماعة تريد انها تقول لنا ايه؟ ان زاد الدعاية الى الله في وقت الازمات، ومش هيحس بالكلام ده غير اللي شايل هم الدين، خدوا بالكم، ومش هيحس بالكلام ده غير فعلا اللي نفسه ينصر دين الله واللي شغال في الدعوة او ناوي يشتغل في الدعوة، هو اللي هيحس بهذا الكلام. الداعية محتاج ثلاث انواع من الزاد. زاد ايماني احنا قلناه امبارح، اول حاجة القرآن وشدة الارتباط بالقرآن، فاول الصورة فلا تكو في مريات منه، وفي اخر الصورة فلا تكو في مريات مما يعبد هؤلاء. طوب في اول الصورة احكمت اياته ثم فصلت، ربنا بيقول لك ارتبط بالقرآن، اوعى تشك في القرآن، اوعى تشك انك انت الحق وان هم الباطل. بعد كده تعظيم الله، الثلاث ايات الربانية اللي في اول الصورة اللي اغسلوا قلبك كده وانت داخل عشان تعرف لما قلبك يتغسل تحس بالمعاني العالية اللي فيها. بعد كده تعظيم الدار الاخرة، الشوط الاخراني اللي بنتكلم عن اليوم اللي مجموع له الناس، اليوم المشهود ده، اليوم ده. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. الاخذ اللي هو ايه؟ اللي هو نزل الملائكة قبضت على المجرمين، خدت روحهم عشان توديها الى جهنم. اذا كان يعني القبض عليهم بس في الدنيا، اذا كان هذا هو الاخذ فما بالك بالله هيحصل فيهم بعد الاخر. يبقى الدار الاخرة وذكر الدار الاخرة وتعظيم الدار الاخرة. الحاجة الرابعة الزهد في الدنيا، ربنا زهدنا في الدنيا. لما قال وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، خايف من ايه بقى؟ ربنا ضمنهولك. لما قالك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها اوعى تحبها في قلبك. لما قالك واما الذين سعدوا ففي الجنة، مفيش سعادة غير في الجنة، انسى كل ما خارج الجنة شقاء. فلا يخرجنك من الجنة ايه؟ ايه؟ فتشقى. كل ما خارج الجنة شقاء، مفيش سعادة غير في الجنة. الاية الرابعة اللي في الصورة اللي بتزاحدك في الدنيا: وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. مين احسن من مين؟ مين يعني ايكم احسن؟ ودي يا جماعة صيغة تفضيل، يعني مين احسن من مين؟ يعني ربنا جابنا الدنيا دي عشان تبقى مسابقة، مين اللي يسبق في العبادة؟ ومين اللي يبقى انشط في الدعوة؟ ومين اللي يبقى اقوى في الجهاد؟ ومين اللي يبقى اعلى في المقامات الايمانية؟ ومين اللي رايت الاسلام ترتفع على ايديه؟ ومين اللي يسلم على ايده اكتر عدد من غير المسلمين؟ ومين 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 ومين؟ مين اللي يبقى بطل اكتر في دين الله سبحانه وتعالى؟ هو ده المقصد اللي ربنا نزلنا الارض عشانه، ليبلوكم ايكم احسن عملا. ما انتش نازل عشان تقعد تاكل من الشجر المحرمة، لا، انت نازل عشان تدخل في هذه المسابقة الى الله سبحانه وتعالى. الزاد الايماني يبقى تعظيم القرآن، تعظيم الاخرة، تعظيم ربنا، الزهد في الدنيا. يبقى ده الزاد الايماني اللي ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلمنا عنه. بعد الزاد الايماني الزاد الدعوي، من كل قصة من قصة الانبياء احنا خرجنا بصفات. سيدنا نوح خرجنا بايه؟ بايه؟ الربانية. وخرجنا بالصبر، وخرجنا بالثبات، خرجنا من كل ده، وخرجنا بالتربية اللي هو اصر على التربية مهما كان. يبقى خرجنا من سيدنا نوح بهذه الصفات، خرجنا من سيدنا هود بقوة القلب في مواجهة اهل الباطل واليقين، كأن هم اللي ضعفاء واحنا اللي اقوياء. سبحان ربي، اليقين قلب في عينيك الموازين، وراك القوة المهولة دي حشرات، ووراك نفسك بمدد الله وبقوة الله كائن مهول محدش يقرا فيه وفي قدامه. طيب، وبعد كده خرجنا من سيدنا صالح بايه؟ فناء النفس في الدعوة. انا حياتي كلها الدعوة، عرش قلبي يستوي عليه الدين ويستوي عليه حب ديني، لا شريكة للدين على عرش القلب ابدا. فيش حاجة، لا ولد ولا ام ولا اب ولا تجارة ولا بيت ولا سكن ولا وظيفة ولا شهادة ولا اي حاجة مقربة من عرش قلب اللي عليه الدين مستوي ملكا لا شريك له. طيب، وبعد كده خرجنا من سيدنا شعيب بايه؟ خرجنا من سيدنا شعيب: لا يجرمنكم شقاقي. لغي شخصيتك في الدعوة من اجل الله، التجرد التام لاجل الله. خرجنا منها بالافتقار الى الله في التوفيق، وما توفيق الا بالله. خرجنا منها بالعزم اني عامل، اعملوا على مكانتكم. خرجنا منها بالفصاحة والمجهود في تحضير الدعوة عشان الناس تتأثر بكلام ربنا. خرجنا منها بمعنى ان ربي رحيم ودود، معنى الربوبية لما يبقى مالي قلبك. خرجنا بالمعاني ايه من سيدنا موسى، خرجنا بالاتصال بالناس. اوعى تسيب الناس، انزل للناس وبسط كلامك للناس، وروح لده وروح لده وروح لده، وخليك وسط الناس عشان نكسب هذه المعركة ونقودهم الى الجنة بدلا من ان يقودهم اهل الباطل الى النار. خرجنا من سيدنا ابراهيم بشدة الخوف على الناس من النار، وخرجنا من سيدنا لوط بالغضب لله لما تنتهك محارم الله وبالشاحنة. وانت منطلق في طريق الدين فيش حاجة ابدا توقفك وانت في طريقك الى الله سبحانه وتعالى. فهو ده الزاد اللي الصورة تريد ان هو تديه لنا، زاد ايماني وزاد دعوي. ولما الصورة تسود عليك قوي، ولما الدنيا تسود في وشك قوي، ولما يبقى خلاص ما عدتش حاسس ان في اي امل، لازم تثبت. فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. خاتمة الصورة اللي نزلت تقول لك اثبت مهما الصورة سودت، اللي نزلت تقول لك اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، العبادة هي اللي هتثبتك. اللي نزلت تقول لك ولا تركنوا الى الذين ظلموا، المفصلة هي اللي هتنزل نصر ربنا عليك. اللي نزلت تقول لك فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، الاتباع والانضباط بحكم ربنا والاستمرار على امر ربنا هو اللي هيخلي ربنا ينصرك. اللي نازله تقول لك قول الله سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض، يعني ما عادش حد غيركم يا جماعه، فاهمين يا جماعه؟ ربنا بيقول فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد، ما عادش حد غيركم. العجم والعرب كلهم بقوا هم على مله الكفر، ما فيش غيركم. يعني ربنا بيقول لك شيل المسؤوليه، لما اجي اقول لكم يا جماعه ما فيش غيركم، لو ما حدش دعا الشباب اللي في الجامعه، الشباب اللي في الجامعه خلاص هيموت على المعصيه. مش تحس بالمسؤوليه؟ تحس بالرساله. ما هو ربنا بيقول لك اهو اهل الحق ما عادش بقى منهم حد، واهل الباطل وطبعا الذين ظلموا ما اترفوا فيه، اتبعوا الحاجة اللي هتريحهم واللي مش هتلوم فيها حلال وحرام. عشان كده ربنا بيقول بعدها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها صالحون، لا واهلها مصلحون. انت عليك رسالة الاصلاح، ربنا محملها لك في رقبتك. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الفؤاد من فائد اللحم يعني تشوى، كأن قلبك المشوي ده من شدة هم الدين قصص الانبياء بتنزل تثبتك، يبقى صفة الثبات. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون. اعلى ما في خلقكم اركبوه، واعلى ما في امكانياتكم من حرب الحق حربوها، واحنا هنشتغل. وانتظروا انا منتظرون. احنا واثقين ان نظر ربنا يتنازل علينا، واثقين ان ربنا لما يحكم هيحكم لنا احنا، واثقين ان ربنا يحفظنا. احنا اللي في السفينة وانتوا اللي على رأس الجبل، ويقينا السفينة هي اللي هتنجو واللي على رأس الجبل سيأكله الطوفان، فليس خلف السفينة الا الطوفان. فانا منتظرون الثقة في الله، انك واثق في نصر الله. ثم يختم الله السورة المباركة بكلمة في غاية الروعة، ولله غيب السماوات والارض. كلمة بقى يعني كلمة نازلة تطبطب على قلبك كده، انت ما تعرفش في ايه بكرة. ما تزعلش، انت زعلان ليه؟ زعلان ان الكفار بينتشروا، وزعلان ان التضحيات اللي مطلوبة منك عالية، وزعلان احسن اهل الباطل يظهروا على اهل الحق ويعذبوهم ويبهدلوهم، وزعلان احسن الناس بتموت على الكفر، وزعلان احسن راية التمكين ما اترفعتش، وزعلان احسن لسه المسؤوليات كتير، وزعلان احسن لسه الجو خانق. ما تزعلش، ولله غيب السماوات والارض. ما تعرفش في ايه بكرة، واليه يرجع الامر كله. كل اللي نفسك فيه بيد ربنا، كل اللي نفسك فيه في الدنيا والدين والاخرة بيد ربنا، فاعبده وتوكل عليه. بدام ربنا اللي يعلم بكرة في ايه، اني بطمنك. ما تعرفش في بكرة في ايه، ما في بكرة حاجة، بكرة خلاص قربت اهي. واليه يرجع الامر كله، يعني اللي نفسك فيها جيبهولك. فاعبده وتوكل عليه. استمر على طريق العبادة والتوكل على الله، وخليك عابد مؤمن، خليك صوام قوام، خليك ذكر شكار، خليك من اهل القيام والقرآن والذكر وجلسة الضحى والتدبر في الخلق، خليك من اهل الرباط في بيوت الله سبحانه وتعالى، ومن اهل تعلق القلب بالله. فاعبده وتوكل عليه، وما الله بغافل عما تعملون. كل حاجة بتعملوها من اجل اصلاح قلوبكم او نصر دين ربنا، من فوق سبع سماوات ربنا شايفها، مش غافل عنها، وهيثيبكم عليها في الدنيا قبل الاخرة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا.